الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 28 من شوال لعام 42 و400 وألف نبدأ في كتاب صلاة الاستسقاء، وهو الدرس 82 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، والأول من صلاة الاستسقاء. الاستسقاء في اللغة هو طلب السقيا، وقد أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة وليس بواجب، ويكون على 3 أنواع. الأول الاستسقاء بالدعاء المجرد من غير صلاة، يدل عليه حديث عمير مولى أبي اللحم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت رافعا يديه. الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، وسيأتي حين دخل الرجل فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الثالث هو أكملها، أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلون ركعتين بخطبة قبلها، وما جاء أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد حديثه لا يصح، أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس وفيه ضعف، إلا إذا أراد مثل صلاة العيد من حيث العدد والوقت. أما القول بأن لها 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية لا يستقيم، ويسن أن يخرج لها المنبر، كما في حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما ثم خرج وقد وضع له المنبر فركع عليه وقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم إنكم أيها الناس شكوتم إلي جذب دياركم وتأخير المطر عن إبانه، وإن الله عز وجل يقول: دعوني أستجب لكم. ثم دعا الله سبحانه وتعالى. ويجوز أن تكرر صلاة الاستسقاء في أيام إن تأخر المطر، وإن خرج معهم أهل الذمة وأهل العهد لطلب السقيا لا يمنعون، لكن لا يجعل لهم الخروج في يوم لوحدهم حتى لا ينزل المطر فيفتن الناس بصنيعهم. وخطبة الاستسقاء خطبة واحدة، وما ذهب إليه جمهور أهل العلم بالقول بالخطبتين إنما هو قياس على الجمعة، وهو قياس مع الفارق. وأصح حديث الاستسقاء حديث عبد الله بن زيد، وسيأتي مخرج في الصحيحين، ويليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وسيأتي والله المستعان. قال رحمه الله: كتاب صلاة الاستسقاء. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. في هذا الحديث من الفوائد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وهذا هو السنة، وإن صليت في المساجد صحت. فاستسقى طلب من الله عز وجل السقيا، وحول رداءه حين استقبل القبلة أي بعد الخطبة. وتحويل الرداء ليس كما يظنه البعض تحويل الجبة أو تحويل العمامة، لا، إلا إذا كان معه رداء، وهو هذا الذي يسمى بالشال أو ما في بابه الطويل. قيل العلة في تحويل الرداء الاستبشار بتحويل الحال، وفيه فضيلة استقبال القبلة في حال الدعاء. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، خرجه البخاري، وهذا هو الصحيح. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وفي رواية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. كل هذه الأحاديث صريحة بأن الصلاة بعد الخطبة. قال فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع. وفيه استحباب تحويل الرداء في أثناء الاستسقاء، وتحويل الرداء هو قول جمهور أهل العلم وخلف أبو حنيفة. قال باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، يرفع ويبالغ. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. يعني بالغ في الرفع، حتى أن بعضهم يظن أنه جعل ظهر الكف إلى السماء. ولذلك قال بعضهم إذا كان المسألة لطلب تجعل باطن الكف إلى السماء، وإن كانت المسألة استعاذة تجعل ظاهر الكف إلى السماء، لكن هذا لا دليل عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه للسماء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، معناه كأن الاستسقاء أكثر المواطن لرفع اليدين في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. قال رحمه الله باب في الدعاء في الاستسقاء. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر ثقة وله أغلاط في حديث المعراج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، يعني سميت بدار القضاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في عهده لم يكن لها هذا الاسم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب للجمعة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما أي استقبله الداخل. وبهذا يستدل العلماء على جواز تكليم من شهد الجمعة للإمام وتكليم الإمام له ولا يبطل الصلاة، بينما لو كلم غيره بطلت الجمعة لأنه لغى. ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال من الجوع، أو هلك المال الصامت لأننا نخرجه ونشتري به ما يطلب، انقطعت السبل إما على ظاهره قطعتها الريح أو أنها انقطعت السبل لعدم السالكين لها. انظر الآن إذا حصلت أزمة بترول تجد أن الخط الإزفلتي شبه فاضي، فهكذا كانوا إذا وقع القحط ربما لم تقع الأسفار، فهذا هو المعنى انقطعت السبل. لأن بعض أهل العلم يقول كيف انقطعت السبل بغير مطر؟ الذي يقطع السبل هو المطر، فإما أن تكون الرياح هي التي حركت الأتربة وقطعت السبل، وإلا المعنى الآخر أن الناس تركوا السفر لقلة ذات اليد. فادعوا الله يغيثنا، في طلب الدعاء من الرجل الصالح. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول الحمد لله الذي بور هذه الفكرة، عدم جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، تكرار الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب استجابة الدعاء الإلحاح على الله عز وجل في سؤاله ورجائه. قال أنس ولا والله، جواز الحلم بغير استحلاف، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا بداية سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار جبل. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا رد على من يزعم أن المطر يتكون من الماء الصاعد من البحر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، طلعت السحابة من خلف الجبل وتفرقت في السماء ثم أمطرت أسبوعا كاملا. ولو كان كما يقولون بأن صعود المطر من البحر لكانت الأمطار في الصيف أكثر منها في الشتاء، ولكانت الأمطار مستمرة، إذ أن التبخر يحصل كل يوم، ونحن نرى أن الله عز وجل قد يسبب القحط على الناس سنين عديدة وأعوام مديدة. فلا يصدق أصحاب الهيئة الجديدة في كل شيء، قد يكون لهم بعض صدق في بعض الأمور، لكن تصديقهم في كل شيء ليس على إطلاقه. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، ما يتقى به ضرب السيوف ونحوه. فلما توسطت السماء انتشرت ها هنا وها هنا ثم أمطرت، نزل المطر أضيف إليها لأنه منها، وإلا فالذي ينزل المطر هو الله والذي يمطر هو الله. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة لا يدرون هو أو غيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، الآن هلاك الأموال بكثرة المطر وانقطعت السبل الطرق لكثرة الأمطار تجرف ما معها، فادعوا الله يمسكها. فقال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا. انظر إلى هذا الفقه العظيم وهذا التوفيق والتسديد من ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. لم يقل اللهم ارفع المطر، قد تقول اللهم ارفع المطر ويرتفع بعد ذلك تحتاج أن ينزل مطر ما بش مطر، لأن الله استجاب الدعوة الأولى، ولكن قل اللهم حوالينا ولا علينا، تنزل أمطار ما علينا منها، لكن إذا كنا نتضرر منها ندعو الله أن يصرفها عنا. وأما على الآكام والأودية ومنابت الشجر فقد يكون فيه بركة عظيمة، تسهيل الغيول والجداول، وتأكل الدواب وينتفع الناس. اللهم على الآكام جمعكم وهو الجبل الصغير، والضراب الجبال المتصلة، وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت أي الشمس وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. لا يحتاج إلى معرفة هل هو هو أو لا، لكن هذا من نكت العلم. قال: في رواية: فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني كيف يعبر الطريق والمطر نازل. وفي رواية: فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى، يعني نزول ما شاء الله يتدفق تدفقا. وفي رواية: قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا: يا نبي الله، قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم. وساق الحديث: احمر الشجر من اليباس، قحط المطر مسك، ولها هلكت البهائم ماتت من الجوع. قال: فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها، وما تمطر المدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، يعني هذا بعد أن جاء الصحو. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي، قيل في ترجمته: كان رافضي مثل الحمار، وهو الذي أدخل التشيع على عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عن ثابت البناني وهو أبو محمد عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه أو قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. وقد جاء بنحوه عن علي بن أبي طالب، والحديث تكلم فيه الدارقطني وغيره، إلا أنه يحسن مع غيره من الأحاديث. وقد قال الله عز وجل: ننزل من السماء ماء طهورا، وقال تعالى: ليطهركم به. قال رحمه الله: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. سند متصل حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، يترك الصلاة ويترك الأعمال، فإذا مطرت سري به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة، يدعو أن يكون المطر رحمة. وسيأتي أنه يقول صيبا هنيئا صيبا نافعا. وفيه تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأن القلق الذي عنده قلق يشغل، فانظر كيف كان يدخل ويخرج ويقبل ويدبر. وفيه أن هناك أمارات تخرج الأمر من كونه غضب إلى كونه رحمة. ففي رواية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثم قال: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألت فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وفيه السؤال عما يشكل، وتفقد الصاحب والجار والزوج والأب والابن وما إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم تخوف أن يأتي أمته ما أتى الأمم السابقة. وفي رواية قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، لأن الضحكة قد تجعل الرجل يخرج عن الاعتدال. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، خوفا أن يكون عذاب صب على من غضب الله عز وجل عليه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، احتاجوا المطر، فرحوا لظنهم أنه مطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا يكون مطر، رجاء أن يكون فيه المطر، دليل على أنه يجوز أن تقول غيث وتقول مطر. أما ما قاله بعضهم لا تقول مطر، هذا لا دليل عليه. بعض الناس يأتي يحرم على الناس كلمات أو أقوال أو أفعال بدون دليل. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة، في أن الوجه يعبر عن ما في النفس. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قالت: فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، يعني ظنوه عبارة عن مطر. قال: باب في الريح والصبا والدبور، أي ماذا يقول الإنسان إذا رأى الريح، والفرق بين الصبا والدبور. الصبا بفتح الصاد وقصوره، وهي الريح الشرقية، والدبور التي أهلكت بها عاد هي الريح الغربية. قال: في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر عن شعبة، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. تقدم بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب في مجلس واحد، ولله الحمد والمنة. وهناك رسالة بعنوان إتحاف النبلاء بأحكام الاستسقاء، ألفتها قديما في دماج، تتكلم عن هذه المسألة من جميع جوانبها مع ذكر بدعها ومستحباتها وسننها، والحمد لله رب العالمين.